مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبارك فيكم.
حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، رمزت إلى اسمها بأربعة حروف، هي راي ميم صاد ضاد من الرياض. أختنا تقول: والدتي قالت لنا جميعا أنتم محرجين بألا تسمون على اسمي، ولكن أختي أنجبت ابنة وسمتها على اسم الوالدة، وكان ذلك عندما كانت الوالدة على قيد الحياة، وإنها قبيل وفاتها قالت: أنا أبيحكم جميعا من كل شيء. سؤالي: هل يدخل هذا الإحراج في إباحتنا أم لا بد من شيء يكون أوضح من ذلك؟ وجهونا جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فالتسمية على اسم الوالدة لا حرج فيها، فصرحت لكن بأنها قد أعفتكن من الحرج السابق، فذلك داخل فيه، تسمية داخلة في هذا العفو، ولا حرج عليكن إن شاء الله في ذلك.
جزاكم الله خيرا. تسأل سؤالها الثاني وتقول: هل على الذهب المعد للاستعمال زكاة؟ وإذا كانت فما قيمتها بالريال السعودي؟
الذهب المعد للبس وهكذا الفضة، الصواب أن فيهما الزكاة. في قول بعض أهل العلم أنه لا زكاة في ذلك إذا كانت معدة للبس أو تلبس، ولكن الصواب أن المعد للبس والملبوس وغيرهما كلها فيها الزكاة، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك. فإذا كان عند المرأة ذهب يبلغ النصاب وهو 20 مثقالا، ومقداره من الذهب من الجنيه السعودي 11.5 جنيه، ومن الغرام 92 غرام، إذا كان يبلغ هذا ففيه الزكاة. وهكذا لو كان أكثر، وهي ربع العشر في 1025، سواء كان ملبوسا أو معدا للبس أو غير ذلك، هذا هو الصواب. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رأى امرأة على ابنتها سواران من ذهب، فقال: أتعطينا زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما لله ورسوله. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها، وفي اللفظ الآخر حقها، إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيكوى بها ينبه وجبينه وظهره الحديد. وهذا يعم الحلي وغيرها من أنواع الذهب والفضة. وفي الباب أحاديث أخرى تدل على ذلك. أما إن كان الموجود أقل من النصاب، كانت الحلي أقل من 11.5 جنيه، أو كانت الفضة أقل من النصاب، النصاب الفضة 140 مثقالا، ومقداره بالريال السعودي 56 ريال من الفضة، وما يعادلها من العمل الأخرى، إذا كان أقل من ذلك فلا زكاة فيه. فإن كان يبلغ هذا 56 ريال فضة أو أكثر وجبت الزكاة فيه إذا حال عليه الحول. نعم.
جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا عن حكم قبلة أخوان الرضاعة والكشف عنهم، وكذلك أعمامهم وأخوالهم، علما بأنها متيقنة كما تقول من أنها قد رضعت من أمهم أكثر من 5 رضعات، والمراد بالكشف كشف الوجه أمامهم.
يقول الله عز وجل لما ذكر المحرمات قال سبحانه وأمهاتهم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فإذا ارتضعت المرأة من المرأة 5 رضاعات أو أكثر حال كونها في الحولين قبل القطران في الحولين فإن المرضعة تكون أما لها وأولادها يكونون إخوة لها ذكورهم وإناثهم. فلا مانع أن تكشف لهم ما تكشف لمحارمها من النسب كأخيها من النسب وأبيها وعمها. الرضاعة كذلك لها أن تكشف لهم يرون وجهها ويدها وقدمها كما يراها محارمها من النسب. أما التقبيل فلا مانع من التقبيل في الرأس أو في الخد. وكان الصديق رضي الله عنه يقبل عائشة مع خدها رضي الله عنها وأرضاها. أما الفم نفسه فلو لا تركه يكون للزوج أو أولى للولي ألا يعني المحرم ألا يقبل الفم. هذا هو الأحسن يقبل أنفها بين عينيها رأسها إذا كانت كبيرة يقبل خدها لا بأس بذلك. أما الفم فالأولى والأفضل والأحوط ترك الفم لأنهم للزوج. نعم
جزاكم الله خيرا.
ولا بأس يرى ولا بأس يرى محرم شعرها ما بأس يرى الشعر ما بأس يرى. لكن إذا سترت بدنها عند محارمها صارت محتشمة حتى لا يرى المحرم إلا وجهها ويديها وقدمها فهذا أكمل وأحسن وأبعد عن الخطر بالنسبة إلى بعض المحارم. نعم
جزاكم الله خيرا. أرجو من سماحتكم توجيه وإرشاد جميع أهل الصحف المحلية أي المشرفين عليها بعدم كتابة آيات القرآن الكريم فيها، وذلك بأنهم يقومون بكتابة الآيات القرآنية وخاصة في التعازي التي يقومون بنشرها، فكلكم يعرف مصير هذه الصحف في الأخير أنها ترمى في صناديق النفايات وأنتم بكرامة. ومن الناس من يقوم باستخدام هذه الصحف في الأغراض والأعمال المنزلية ولا يعرفون مدى خطورة الدوس والعبث بهذه الآيات الكريمة. فأنا سمعت في برنامجكم هذا بأن من داس على الآيات أو استهان بها ولم يحفظها أو يقوم بحرقها فإنه يعتبر مرتدا عن الإسلام. فالذي أرجوه نصحهم بعدم الكتابة وكذلك نصح الناس عامة عن طريق وسائل الإعلام.
الكتابة في الصحف وفي الرسائل المتبادلة بين الناس للآيات والأحاديث شيء لا بأس به ولا حرج فيه، بل هو مشروع عند الحاجة كأن يكتب في الجريدة أو في المجلة آيات للنصيحة والتوجيه أو أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم للنصيحة والتوجيه. هذا لا بأس به ولا حرج فيه، بل هو مشروع عند الحاجة كما يكتب في الرسالة إلى أخيه يعزيه أو يهنئه بشيء أو يطلب منه حاجة أو يذكره فيذكر آيات من القرآن أو أحاديث للنصيحة لا بأس بهذا. لكن الإثم على من يلقيها في القمامة مو على الكاتب. الكاتب اللي يكتب في الجريدة أو في الرسالة أو في أي كتاب موعظة أو نصيحة لأحد أو سؤالا لشيء أو تحريرا على شيء فيكتب آيات أو يكتب أحاديث لا حرج عليه. إنما الإثم والحرج على الذي يلقيها في قمامة أو يدوسها ويهينها، هذا هو الذي يأثم. فالذي يدوس القرآن إهانة له واحتقارا له أو يدوس الآيات احتقارا له قصدا هذا هو الذي يرتد. أما لو ألقاها في قمامة جهلا منه ما يكون مرتد. وهكذا لو ألقاها في الطريق أو ألقاها في مكان آخر جهلا منه ما يكون مرتد، لكن يكون قد أساء ويعلم ويوجه حتى لا يلقيها إلا في محل طيب يجعلها في الدولاب أو يدفنها في الأرض أو يحرقها حتى لا تهان ولا يعتريها أذى. فينبغي أن تفهمي هذا وفق الله الجميع. نعم.
جزاكم الله خيرا. من اليمن تعز، هذه رسالة بعث بها أخ لنا من هناك، يقول محمد حسن عبد العليم أخونا، يقول في رسالته: أنا عمري 23 عاما، طالب من خريجي الثانوية العامة، لقد كنت مواظبا على صلاتي ولا أترك فرضا، وأصوم منذ كنت طفلا، وبعد الثانوية العامة أصابني مرض، وهذا المرض عندما أمسك بالقرآن الكريم لا أستطيع أن أقرأه، وإذا رأيت اسما من أسماء الله أو اسما من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا ذكر أحد اسم الله أو حلف بالله، فإنني ألحظ على نفسي أشياء وأشياء مزعجة في الواقع ولا أستطيع تفصيلها. تعالجت كثيرا عند أكثر من 12 طبيبا ولا زال حالي كما وصفت لكم، والآن ألجأ إلى الله ثم إليكم لعلكم تصفوا لي دواء يكون نادعا، جزاكم الله خيرا.
أسأل الله لك الشفاء والعافية من كل سوء، ونوصيك بالإكثار من ذكر الله عز وجل سبحانه وتعالى وسؤاله عز وجل أن يمن عليك بالعافية. هو القائل عز وجل: ادعوني أستجب لكم. هو القائل سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. فنوصيك يا أخي بالضراعة إلى الله والسؤال هي يمنحك العافية والشفاء في آخر الصلاة قبل أن تسلم، في السجود. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد، فأكثر الدعاء. كذلك في آخر الليل تصلي في آخر الليل وتسأل ربك، أو في جوف الليل بين الأذان والإقامة، كل هذه أوقات فرج فيها الإجابة. ونوصيك بالإلحاح في الدعاء والجد في الدعاء والصدق في الدعاء مع البكاء إذا تيسر ذلك، وأبشر بالخير والعافية. وإذا عرض لك شيء عند سماع القرآن فقل: آمنت بالله ورسله. إذا عرضك وساوس أو عند سماع ذكر الله أو ذكر الرسول قل: آمنت بالله ورسله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس أنه يكون في آخر الزمان قوم يتساءلون سؤالات ذميمة، فيقولون: هذا الله خلق كل شيء، فمن خلق الله؟ ويرون وساوس. فأوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجدوا هذا أن يقول أحدهم: آمنت بالله ورسله، وأن يستعيذ بالله وينتهي. فأنت كذلك إذا عرضك هذه الوساوس عندما تسمع القرآن أو ذكر الله أو حين تسمع اسم النبي عليه الصلاة والسلام أو أحاديثه، فإنك تقول: آمنت بالله ورسله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتكرر ذلك وتصدق في ذلك، وتسأل ربك العافية من هذا المرض في أوقات ترجى فيها الإجابة كما تقدم، مثل آخر الليل بين الأذان والإقامة، في آخر الصلاة قبل السلام، بين السجدتين. نسأل الله لك الشفاء والعافية من كل سوء.
الرسالة التالية رسالة وصلت إلى البرنامج من الأحساء، وباعثتها إحدى الأخوات من هناك، تقول: عين 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 من الأحساء. أختنا تسأل في أحد أسئلتها وتقول: أنا والحمد لله الذي هداني لا أسمع الأغاني أو الموسيقى، ووالدي من النوع المتعصب لذلك الأمر، ورفض الأمر بأنه حرام، ولذلك أقضي أكثر أوقاتي في غرفتي، ويلومانني على ذلك ويعاتبانني على ألا أجلس معهم، فأكثر جلوسي في غرفتي كما أوضح. أرجو من الله ثم منكم أن ترشدوني إلى الصواب، وجزاكم الله عنا كل خير.
قد أحسنت أيها الأخت الله فيما فعلت، فإن الواجب على المؤمن البعد عما يضره وعدم الحضور في مجالس تضره. هذا هو المشروع فإذا ابتعدت عن سماع الأغاني والملاهي في غرفتك أو في أي مكان فقد أحسنت. يقول الله عز وجل في كتابه العظيم: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فالمؤمن عندما يسمع شيئا يغضب الله من الأغاني الناجنة والداعية إلى الفحش أو فيما يتعلق بمدح النساء والحث على التعلق بهن أو ذكر محاسنهن ومفاتنهن أو الدعوة إلى الإلحاد أو إلى الخمور أو ما أشبه ذلك أو ما يقترن بهذا من آلات الملاهي من الموسيقى والعود والكمان والرباب وأشباه ذلك، المؤمن يتباعد عن هذه الأشياء ولا يحضرها ولا يسمعها ولا يجلس مع أهلها. فإذا جاء حديث طيب، موعظة، ندوة علمية، قرآن، أخبار مهمة، لا بأس يحضر يستفيد. فالمؤمن ينظر فما كان من صالح دينه ودنياه حضره واستفاد منه، وما كان فيه منكر لم يحضره ولم يسمعه لا في التلفاز ولا في الإذاعة ولا في غير ذلك. هكذا يجب على المؤمن أن يتحرى سماع الخير ومشاهدة الخير الذي ينفعه في دينه ودنياه، ويتباعد عما يضره في دينه ودنياه، ولو غضب والداه ولو غضب الزوج وهكذا الأقارب الباقين. المقصود أن المؤمن يتحرى الشيء الذي ينفعه ويبتعد عما يضره، ولا يشاهد في التلفاز ولا في الأفلام ما يضره وما يغضب الله جل وعلا. أما أن يشهد شيئا ينفعه ويفيده كندوة علمية وسماع قراءة قرآن أو سماع أشياء تنفعه في دينه ودنياه فلا بأس بذلك، وهكذا مشاهدتها في التلفاز أو في فيلم يسمع ندوة علمية ويشاهد ندوة علمية أو محاضرة علمية مفيدة أو قارئا للقرآن يفيده أو ما أشبه ذلك مما ليس فيه محذور ولا يصحبه آلات له ولا الغنى. نعم،
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، مر على سماحتكم كثير من الرسائل التي يشكو فيها الأبناء من الآباء أو يستفتون في قضية كهذه، لعل لسماحتكم نصيحة للآباء أيضا وقد نصحتم الأبناء.
تقدم كثيرا في هذا نصائح للجميع، ونصيحتي الآن للآباء أن يتقوا الله وأن يساعدوا أولادهم على الخير وأن لا يساعدهم على الشر. وإذا كان الآباء أو الأمهات يحبون سماع الأغاني والملاهي فليقتصروا على أنفسهم، لا يجروا أولادهم إلى ذلك ولا يلزموهم بذلك أن يجلسوا معهم، بل عليهم أن يتوبوا إلى الله هم ويتخلوا عن هذا العمل السيء ويتأسوا بأولادهم الطيبين. أما يجروا أولادهم إلى سماع الأغاني والملاهي فهذا منكر وحرام عليه. فالواجب على المؤمن أن يكون عونا على الخير لا عونا على الشر. الله يقول سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فليس للأب أن يلزم أولاده بما لا يرضاه الشرع، وليس للأم كذلك، وليس للزوج أن يلزم زوجته بما يخالف الشرع. هكذا جميع الناس، الواجب التعاون على الخير لا على الشر. فإذا كانت الزوجة لا تريد أن تسمع الأغاني والملاهي فليس للزوج أن يلزمها بذلك، بل يحرم عليهما جميعا أن يسمعوا أو يشاهدوا. فإذا نصحته فليسمع منها النصيحة، أو على الأقل لا يجرها إلى الشر ويكون الإثم عليه وحده. وهكذا الآباء والأمهات، هكذا الإخوة، لا يلزموا إخوانهم الصغار أو إخوانهم الذين لا يرضون بحضور هذا الباطل، لا يلزمونهم بل يأثمون بذلك لأنهم دعاة للباطل حينئذ. وهكذا الأب إذا دعا أولاده إلى حضور ما حرم الله فهو داع للباطل، وهكذا الأم وهكذا الجدة. الواجب على الجميع أن يكونوا دعاة للخير متعاونين على الخير شاكرين لأولادهم إذا ابتعدوا عن الشر وأحبوا البعد عن الشر، ينبغي يشكروهم وأن لا يلزموهم بالباطل وأن لا يعيبوهم بهذا الأمر. وعلى الأباء يتوبوا إلى الله وعلى الأمهات كذلك وعلى الإخوة كذلك إذا كانوا قد أسرفوا على أنفسهم بفعل ما حرم الله أو سماع ما حرم الله عليهم أن يتوبوا وأن لا يلزموا أولادهم ولا إخوانهم بشيء ما حرم الله. رزق الله الجميع الهداية. نعم.
اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. سمحت الشيخ، وكما مر علينا في رسائل المستمعين أن بعض الآباء بعض الأمهات يدعون أن هذا من قبل الترفيه عن النفس ومن قبل الترفيه البريء، لعل في هذا توجيه.
الترفيه قسمان، ترفيه محرم وترفيه لا بأس به، ترفيه بسماع أحاديث منوية، أحاديث طبية، أحاديث صناعة، أحاديث أدبية ليس فيها محذور وليس فيها أغاني ولا ملاهي، هذا لا بأس بها. ترفيه بالشعر العربي، أشعار قصائد طيبة مفيدة ليس فيها ما حرم الله من دعوة إلى خمور أو إلى ما حرم الله من أشياء أخرى أو ذكر النساء ومفاتن النساء والدعوة إلى ذلك، هذه لا بأس، ترفيه لا بأس به. أما الترفيه بالأغاني المحرمة، بالأغاني أو بآلات الملاهي أو بأشعار محرمة أو بمقالات محرمة أو باختلاط بين الرجال والنساء أو ما أشبه هذا مما حرم الله، هذا دعوة إلى الظلم، إلى الشر، دعوة إلى الفساد، فلا يجوز هذا الترفيه، والله المستعان.
الله المستعان، جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم.
الله المستعان.
ننتقل إلى نوع آخر من أسئلة أختنا من الأحساء، فتقول: هل يجوز أن أطلب المهر كتاب الله القرآن الكريم والهدف أن ألاقي ذلك في الآخرة، بما أن قراءتي فيه الحرف بعشر حسنات، أي أريد أن أكتنزه في الآخرة وليس في الدنيا، وأيضا أن يكون اليسر والبساطة في مهري؟
المشروع أن يكون المهر مالا، كما قال الله جل وعلا: أن تركوا بأموالكم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت المرأة التي وهبت نفسها فلم يقبلها وأراد يزوجها بعض أصحابه، قال: التمس ولو خاتم من حديد. فالمشروع أن يكون هناك مال ولو قليلا، فإذا كان الزوج عاجزا ولم يجد مالا جاز على الصحيح أن يزوج بشيء من الآيات يعلمها المرأة أو شيء من السور يعلمها المرأة، وتكون تلك الآيات أو تلك السور مهرا لها ولا حرج في ذلك. ولهذا زوج النبي صلى الله عليه وسلم المرأة الواهبة، زوجها بعض أصحابه على أن يعلمها من القرآن كذا وكذا، هذا كله لا بأس به، لكن إذا تيسر المال فالمال مقدم ولو قليلا،
جزاكم الله.
والتعليم بعد ذلك إذا أردت أن يعلمها زوجها يعلمها ما تيسر، هذا من باب المعاشرة الطيبة، أن يعلمها ويرشدها ويتعاون معها الخير، هذا شيء آخر. الله يقول: وعاشروهن بالمعروف، ويقول سبحانه: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فإذا عاشرها معاشرة تتضمن تعليمها القرآن، تعليمها السنة، تعليمها أحكام الله، هذا خير كثير. لكن لا يكتب بهذا في المهر إلا عند الحاجة والعجز عن المال. نعم.
جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا وتقول: هل إذا أحببت فتاة مسلمة ولكن لا تصلي إلا بعض المرات، ووجدت فيها هذا العيب وعيوبا أخرى بعد محبتي لها، فهل بالفعل أحشر معها؟ وبالرغم من محاولاتي الكثيرة طيلة 3 سنوات أن أرشدها إلى الصواب بأسلوب غير مباشر، مثل إعطائي لها الكتيبات أو بعض الأشرطة وغير ذلك، أرجو توجيهي جزاكم الله خيرا في حكم علاقتي معها.
الواجب نصيحتها، توجيهها إلى الخير، وإخبارها بأن الصلاة عمود الإسلام، وأنها فرض على الذكور والإناث، وأنها أحد أركان الإسلام 5، بل هي أعظم الأركان بعد الشهادتين. فإن استجابت واستقامت فالحمد لله، وإلا وجب عليك هجرها وترك محبتها. وإذا بقيت على محبتها مع تركها الصلاة حسرت معها يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. قال له رجل: يا رسول الله، المرء يحب القوم ولما يلحق بهم؟ قال: المرء مع من أحب. وجاءه رجل فقال يا رسول الله متى الساعة؟ قال ماذا أعددت لها؟ قال حب الله ورسوله. قال أنت مع من أحببت. فالحاصل أنها إن استقامت وصلت فالحمد لله، وإلا فالواجب هجرها وعدم مصاحبتها وعدم محبتها، بل يجب بغضها في الله حتى ترجع إلى الصواب. وهكذا غيرها من الناس من أخ أو عم أو ولد أو غير ذلك، يبغض في الله. وهكذا الزوج، وهكذا غيرهم ممن يتظاهر بالمعاصي، يبغض في الله على قدر معصيته، وإن كان كفرا صار بغضه أشد. يبغض في الله لكفره وتركه الصلاة أو سبه الدين أو استهزائه بالدين. وإذا لم يتب يهجر إلا الأبوين، فالأبوان لهما حق خاص لا يهجران، لكن ينصحان، لأن الله قال سبحانه في حق الولد إذا كان أبواه كافرين قال له جل وعلا وصاحبهما في الدنيا معروفة. فالوالدان لهما حق عظيم ولو كان كافرين، على الولد يصحبهما بالمعروف أن يحسن إليهما، وإذا كان فقيرين أنفق عليهما مع الدعوة ومع التوجيه ومع الإحسان، لعل الله يهديهما بأسبابه. نعم.
جزاكم الله خيرا. رسالة طويلة بعث بها مستمع من جمهورية مصر العربية، أخونا له 18 مسألة. في إحدى مسائله يسأل ويقول: ما حكم الذين يحلفون بالطلاق وليس في نيتهم الطلاق، بل لأجل شراء سلعة أو بيع سلعة، وهو يعلم بأن طلاقه هذا كاذب، فهل عليه كفارة يمين أم ماذا يفعل في حياته الزوجية؟ جزاكم الله خيرا.
هذا يرجع فيه لنيته، الحلف بالطلاق يرجع فيه لنيته. فإذا قال عليه الطلاق لا يكلم فلانا، أو عليه الطلاق يقول لزوجته لا تكلمي فلانا، أو عليه الطلاق ما يبيع السلعة الفلانية، أو عليه الطلاق ما يشتري السلعة الفلانية، أو عليه الطلاق ما يدخل بيت فلان، فالمرجع في نيته. إذا كان قصده من هذا منع نفسه من هذا الشيء، ليس قصده إيقاع الطلاق، أو قصده حتى نفسه على فعله كأن يقول عليه الطلاق أن يزور فلان، عليه الطلاق أن يكلم فلان، قصده الحث، هذا كله في حكم اليمين، وعليه كفارة اليمين إذا فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله، عليه كفارة اليمين، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رغبة، فمن لم يجد صام 3 أيام. أما إن كان قصد إيقاع الطلاق قال عليه الطلاق ما يكلم فلانا، عليه الطلاق ما يشتري السلعة الفلانية، وقصده أنه متى فعل وقع الطلاق فإن يقع الطلاق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا هو الصواب من قولي العلماء. وذهب الأكثر إلى أنه يقع الطلاق مطلقا ولو قصد الحث والمنع أو التصديق أو التكذيب، ولكن الصواب التفصيل، الصواب التفصيل. فإن كانت النية حثا ومنعا وتصديقا وتكذيبا ليس قصده إيقاع الطلاق، إنما قصده تخويف زوجته من أن تفعل كذا وردعها عن ذلك، أو قصده يمنع نفسه من كذا وليس قصده إيقاع الطلاق، فهذا حكم حكم اليمين في أصح قولي العلماء. واختار هذا القول أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والعلامة ابن القيم رحمه الله، وجماعة من العلم المحققين. نعم.
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
نسأل الله على خير.
مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.